الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صراحة في ظل هذه الأحداث التي لا تخفى علينا جميعا، محتاجين إن احنا ننظر لهذه الأمور بنظرة مختلفة، نظرة تحليلية، نظرة بنائية، نظرة تساهم في إحياء قضايا الأمة مساهمة فعالة، مساهمة حقيقية، حتى نتمكن بعد ذلك من إحداث التغيير المنشود والنصر المبين ووعد الله تبارك وتعالى لنا بالنصر والتمكين، بإعداد جيل حقيقي يفهم هذه القضية، قضية الإسلام، ويفهم طبيعة هذا الدين ويعيش للإسلام وبالإسلام، فضلا إنه هذا الجيل يكون صاحب هم، صاحب رسالة، صاحب رؤية تغييرية، صاحب بصيرة في إحداث التغيير المنشود. في خضم هذه الأحداث محتاجين إن احنا نتكلم عن واقع مشابه نستطيع ان احنا نستلهم منه بعض الامور وبعض المعايير وبعض القوانين وبعض الاشياء التي يمكن لنا في هذا الزمان وفي هذا العصر وفي هذه الاحوال ان احنا نسير على ضرب بعض منها حتى نستطيع ان نساهم في احداث التغيير المنشود والنصر القادم باذن الله سبحانه وتعالى بظهور جيل يستطيع حمل هم هذا الدين، عنده رسالة، عنده رؤية، يحمل قضية الإسلام وكما ذكرنا فيعيش للإسلام وبالإسلام. في ظل روح التحدي اللي بيحصل دلوقتي لإخواتنا في غزة خصوصا وعلى العالم الإسلامي عموما، والمسالخ البشرية اللي بتسفك فيها الدماء وبتهتك فيها الحرمات وبتدنس فيها المقدسات، ولما بيتم مناقشة هذه الوقائع على يعني أقول إيه أورقة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات العالمية أو حتى المحافل السياسية الدولية العامة، بيتم قلب الحقائق حتى إن بيقلب باطل المعتدي لحق، وحق المعتدي أو المعتدى عليه بيتحول لباطل والعياذ بالله، وبتصدر قرارات من الهيئات دي كأننا نرى قول الله تبارك وتعالى نصب أعيننا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وقتها بيكون الإحساس الحقيقي عند المسلم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. احنا محتاجين ده، محتاجين نرجع تاني لكنف الله ولجوار الله تبارك وتعالى حتى نستمسك بما يحبه الله ويرضاه ولا نتعلق بأحد سواه سبحانه وبحمده. في ظل هذا البلاء العظيم ما بقاش قدام المسلمين غير التوجه إلى الله عز وجل حتى يبصروا بسننه في قوة المجتمعات وضعفها، وفي انتصار المجتمعات أو في انتصار الله تبارك وتعالى لهذه المجتمعات وهزيمتها، فيحصل نوع من أنواع الهداية للصواب على مستوى الإعداد والتخطيط والإدارة واستثمار الطاقات اللي موجودة على المستوى البشري ومواجهة التحديات بواقعية، ويكون زادهم اطمئنانهم بوعد الله تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. انطلاق من الثقة المطلقة دي بوعد الله تبارك وتعالى وسنن الله تبارك وتعالى في إحياء الأمم، محتاجين إن إحنا نتذكر سنة ربنا سبحانه وتعالى في العلم والعلماء، فيحصل عندنا نوع من أنواع الزهد في المناصب والألقاب. مش بالمنصب، المنصب زائل، لقبك زائل. سيدنا إبراهيم لما ابتلاه الله تبارك وتعالى بكلمات فأتمهن، ربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا إبراهيم إمام للناس، وكلمات ربنا لسيدنا إبراهيم اللي ابتلاه بيها، اللي امتحنوا بيها، اللي اختبروا بيها وأصبح بها أبا الأنبياء، هي مدى استعداده للتضحية بنفسه وبولده واستقراره في سبيل الله تبارك وتعالى. العنوان الأساسي مدى استعداده للتضحية على مستوى النفس والولد والاستقرار. لما سيدنا إبراهيم نجح في ده يا جماعة، نجح في الابتلاء ده، ربنا سبحانه وتعالى كافئه برتبة الإمامة. فلما سيدنا إبراهيم دعا ربنا سبحانه وبحمده إن هل هذه الرتبة، رتبة الإمامة دي في ذريتي من بعدي، فجاءه الجواب الرباني، قال تعالى: لا ينال عهد الظالمين. الظالمين هنا يا جماعة من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام، اللي هيحجب عنهم رتبة الإمامة، اللي فشلوا في الابتلاءات الثلاثة اللي تعرض ليها سيدنا إبراهيم على مستوى الاستعداد للتضحية بالنفس والولد والاستقرار في سبيل الله. وهيشتروا بآيات الله ثمن قليل، والقليل هنا يا جماعة زي قول ابن عباس هو الدنيا. فبالتالي محتاجين ان احنا نفهم ده في ظل هذه الاحداث، ان احنا محتاجين نشتغل على نفسنا حتى نصل لمدى او امكانية الاستعداد للتضحية. انا محتاج اشتغل على نفسي وابدا اضحي بحاجات صغيرة سهلة بسيطة عشان أنمي عندي قيمة التضحية، خلق التضحية، استعداد التضحية بالنفس والولد والاستقرار في سبيل الله تبارك وتعالى. محتاج أشتغل على نفسي في ده وأنسى المناصب وأنسى الألقاب في سبيل إعادة الأمة لمجدها من جديد، والمساهمة في ظهور هذا الجيل الجديد، جيل النصر والتمكين. محتاجين نشتغل على فهم سنة العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل حتى يرسخوا هذه السنة، أنزل الكتاب حتى يشرح الرسل والأنبياء للناس أفعال العدل وتفاصيل العدل والميزان، حتى يكون معيار يزن الناس به درجة العدل. وبرضه أنزل الله تبارك وتعالى الحديد ليصنع الناس به السلاح الذي يحمون به مؤسسات العدل، ولتصنع أيضا من خلاله التقنيات والأدوات اللي بتنفع الناس يا جماعة عشان تقوم العلاقات على المستوى المحلي والعالمي على العدل. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. محتاجين نشتغل على فهم سنة التغيير. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إيه سنة التغيير؟ تغيير المعتقدات، تغيير الأفكار، تغيير المفاهيم، طريقة التفكير نفسها والقيم والمعيارية. محتاجين نفهم ازاي ننشئ جيل يستطيع انه يغير ما بنفسه من طريقة تفكيره، قيمه، معاييره، معتقداته، أفكاره، مفاهيمه، على قيم ومعتقدات وأفكار ومفاهيم ومعايير الوحي. محتاجين نشتغل على فهم سنة الله تبارك وتعالى في العمل الصالح، فنتحرى الإخلاص والصواب أثناء العمل. كما يقول ابن الفضيل بن عياض إن شرط في نجاح العمل في الدنيا وقبوله من الله في الآخرة شرطين: الإخلاص والصواب. وأي واحد في الاثنين لوحده مش هيحدث تغيير المنشود أصلا، ولن يقبل هذا العمل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أشار لهذه السنة الإلهية بقوله سبحانه وبحمده: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والكلم الطيب هنا في الآية بتشير إلى الصواب، والعمل الصالح بيشير للإخلاص. محتاجين نفهم سنة ربنا سبحانه وتعالى في النصر والجهاد، فنشتغل على إحياء المدرسة العسكرية الإسلامية على مستوى النظرية وعلى مستوى المؤسسية، اللي تربى في عشق معانيها معنى الله أكبر، ومعنى أنا لا أقاتل من أجل عمر. لما سيدنا عمر بن الخطاب، صح هذا الأثر، عزل سيدنا خالد. سيدنا خالد بقى في الجيش، فحد يعني قال له: أنت هتظل في الجيش؟ خلاص أنت ما بقيتش قائد. فقال: أنا لا أقاتل من أجل عمر، وإنما أقاتل من أجل إرضاء رب عمر، وظل في الجيش. محتاجين نحيي ذكر الله تبارك وتعالى والله أكبر وهذه المعاني في نفوس أبنائنا. أنت يا ابني مش بتقاتل وبتجاهد من أجل فلان أو علان أو المؤسسة العلانية أو المؤسسة الفلانية، لا، أنت بتقاتل وبتجاهد من أجل إرضاء رب الله، الرب سبحانه وبحمده، رب هؤلاء. نربي في أولادنا عقيدة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. محتاجين نربي أولادنا على كده. محتاجين نفهم ونستلهم سنة الله تبارك وتعالى في تزكية المجتمعات من التلوث الفكري وتطبيقاته على المستوى المجتمعي أو الاجتماعي والفكري والفني، وخطورة بس هذا التلوث الفكري في طبقات المجتمع المختلفة. يا جماعة محتاجين نشتغل على ده. طب هنشتغل عليه ازاي اصلا واحنا مش فاهمينه؟ فمحتاجين نشتغل عليه برقم واحد ان احنا نفهمه. محتاجين نفهم سنة ربنا سبحانه وتعالى ونتبين سنة الله في العلاقة الزوجية، العلاقة الأسرية في الإسلام، اللي بتنظم علاقة الرجل المسلم والمرأة المسلمة على أساس التكامل بين المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي. وإن البعد عن هذه السنة وفهمها بيحدث خلل في نواة المجتمع الأساسية وهي الأسرة. فتلاقي الأب مش أب والأم مش أم، مش فاهم دوره في التربية، مش فاهمة دورها في التربية، مش فاهمين مدى أهمية وقوة تماسك هذا البيت في إحداث التغيير أصلا وإقامة وإنشاء جيل صالح، لأن مفيش فهم لطبيعة الأسرة المسلمة أصلا وطبيعة نشأتها وطبيعة مكوناتها وطبيعة دور كل واحد في هذه الأسرة، وإيه المطلوب مني أصلا تربويا حتى أساهم في ظهور هذا الجيل، الجيل الموعود بالنصر والتمكين. كل ده هنعرفه إن شاء الله، هنشتغل عليه سريعا في هذه الدورة السريعة بمناقشات سريعة. و يعني المرور على بعض أو أهم العناصر التي تساهم في إنشاء ظهور جيل النصر والتمكين، كما ظهر أو كما كانت هناك عوامل وأساليب واستراتيجيات وحركات على المستوى الإصلاحي وعلى المستوى التغييري ساهمت في ظهور جيل صلاح الدين وإعادة القدس مرة أخرى لحظيرة الإسلام والمسلمين. إن شاء الله بإذن الله نفهم هذه الأمور في هذه الدورة السريعة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بقبول حسن وأن يجعلها في موازين حسناتنا بإذن الله تبارك وتعالى. لما بنناقش يا جماعة التحديات والأخطار اللي بتواجه المسلمين النهاردة، كتير من الناس بيستشهد بانتصارات مثلا صلاح الدين وبيدللوا على أهمية الروح الإسلامية في مواجهة التحديات والأخطار اللي بتواجه الأمة الإسلامية، والأسلوب ده صراحة اللي بيتم بيه الاستشهاد بيبدأ من أول استعراض الحملات الصليبية والمجازر والأهوال اللي كانت موجودة ورافقت هذه الحملات الصليبية، وبعد كده بيحصل قفزة تاريخية مدتها مثلا نصف قرن من الزمن، وبيحصل الكلام عن حركات الإصلاح وحركات الجهاد العسكري اللي قادها آل زنكي وبعد كده قادها صلاح الدين، وانتهت بتحرير البلاد وتطهير المقدسات وعودة القدس مرة أخرى. ولكن إن الأسلوب ده يا جماعة للأسف بيقود إلى الاستنتاج التالي، وهو إن الصورة الذهنية والانطباع النفسي اللي بيجي في أذهان المتلقي بيقول إن اللي الأمة محتاجاه دلوقتي في المعركة، معركة التخلف من الداخل والقوة الطاحنة من الخارج على الأمة الإسلامية، محتاجين قائد مسلم يستلهم روح الجهاد، يعبئ الصفوف، بيعلن المعركة، ويرفع راية الجهاد، وكله يبقى وراه، وهو ده اللي هيعيد المسجد الأقصى، هو ده اللي هيعيد محررات الإسلام، هو ده اللي هيقود نصر أمم جديدة. وده خلل خطر. ليه؟ عشان حاجتين يا جماعة، أو عشان أكتر من حاجة. أول حاجة إن الفهم ده يا جماعة بيخلي الواحد يبعد نظره عن الأمراض الحقيقية اللي بتنخر في جسد الأمة من جوه، فبيحصل قابلية للتخلف والهزيمة الداخلية وانشغال بالأعراض الخارجية. النجمة أصلا واللي كانت من أسبابها الأمراض الداخلية للأمة، فبيحصل إيه؟ بيحصل إن الأمة بتفضل ضعيفة من الداخل على المستوى الفكري وعلى المستوى القيمي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى التربوي وعلى المستوى الإيماني، فمحتاجين استنهاض واستنفار لهذه الفكرة السلبية عشان نعالج الضعف، لأن الأمة لو شفيت من الداخل من أمراضها هيكون خطوة سهلة جدا إن هي يتم شفائها من الخارج، من الضغط الخارجي ومن التحديات الخارجية اللي بتواجه الأمة الإسلامية. الحاجة التانية إن الفهم ده بيوجه للعمل الفردي يا جماعة، وبيحول بين العمل الجماعي، بيفرض صورة كده خاطئة لدور القادة والأمة في تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات الموجودة. ليه؟ لأنه بينمي في نفوس العاملين روح الفردية والانفراد بالتخطيط فضلا عن التنفيذ نفسه، فيحصل نوع من أنواع الارتجال، الارتجال العشوائي، وفي النفس وفي الوقت نفسه بيحصل نوع من أنواع الانفراد بالرأي أو العمل، وكل واحد بيشوف نفسه هو الدين وليس هو من الدين، وبيوصل في الآخر للفشل والإحباط. طبعا على مستوى الأمة إن الفهم ده يا جماعة بيبعد أو بيستبعد جزء دور كبير جدا من المسؤولية الأممية، من المسؤولية الجماعية، بيحصل نوع من أنواع التواكل. فمهما حصل وتم استنفار النفوس للتضحية والمشاركة، كان لسان الحال فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ليه؟ لأن في صور من العجز والفشل والهزيمة والتثاكل للأرض، محتاجين المعجزة وظهور القائد المخلص، وتفضل بقى الصورة الذهنية الغيبية الأسطورية عن الهوية والشخصية الخاصة بهذا القائد المخلص والمخلص للأمة. ممكن يبقى نموذج صلاح الدين، لا ممكن يبقى المهدي المنتظر، لعله لعله لعله. السبب الثالث إن الفهم ده يا جماعة بيخلي عندنا انفصام وفقد وافتقار للإحساس بأقسام الزمن الثلاثة، ماضي حاضر مستقبل، فيحصل نوع من أنواع الفقر للتمييز بين الحاجات والتحديات على مستوى الماضي والحاضر والمستقبل، على مستوى الإعداد والعدة. ويحصل إن ينشأ جيل عنده نوع من أنواع الجمود والتبلد، والأمة تظل خارج مجرى التاريخ أصلاً. ليه؟ لأن هي حبيسة الماضي، حبيسة التحديات في العصور السابقة، حبيسة حاجات العصور السابقة والأزمنة السابقة، أسيرة تمكين الأزمنة السابقة. فيحصل خلل، يحصل جمود، يحصل تبلد، عدم فهم لطبيعة التحديات اللي موجودة في هذا الزمن، فضلا عن الحاجات التي لابد أن تكون متوفرة حتى نستطيع أن نقوم بعملية التغيير المطلوب. عايزين نقول يا جماعة، عايزين نقول وبكل وضوح إن صلاح الدين ما كانش في بدايته غير خامة من خامات الجيل الجديد اللي مر بعملية التغيير، غير ما بنفسه من أفكار وتصورات وقيم وتقاليد وعادات، ثم بعد كده حصل نوع من أنواع التبويب لأماكن وتخصصات بتتناسب مع استعدادات كل فرد وقدراته على المستوى النفسي والعقلي والجسدي. فانعكس ده يا جماعة على آثار التغيير المنشود، فضلا عن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية على مستوى الممارسات المجتمعية. حصل تغيير. وفي نقطة تانية محتاجين إن إحنا ناخد بالنا منها، إن اللي قادوا عملية التغيير دول ناس عاشوا قسوة الأحداث وقتها، وشربوا مرارة التجربة والأخطاء والانحراف على في الفكر والممارسات العملية، فضلا على إن هم داقوا حلاوة الإصابة والتصحيح والفهم والبصيرة والبناء على بصيرة من خلال رجوعهم لمنبع الوحي القرآن، ثم استلهامهم بناء جيل على منهاج النبوة. حصل ده أو أدى ده لتغيير ما بأنفسهم أولا، ثم وضع تصورات واستراتيجيات خاصة بتغيير المجتمعات هنتكلم فيها، انتهت بهم لوجوب تكامل الميادين والتخصصات المختلفة. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن زي ما قلنا إن صلاح الدين هو فرد من مجتمع، المجتمع ده تم تغييره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما حصل تغيير الأفراد على المستوى العادات والتقاليد والقيم والأفكار والتصورات ورجوعهم مرة أخرى للوحي حقيقة لا مجازا. اللي حصل أدى ده، وطبعا مع كل دون لما حصل تغيير في التصورات والقيم والتقاليد والأفكار والعودة إلى الوحي، حصل هناك نوع من أنواع البصيرة والتوفيق والسداد في استخدام هذا الفهم وهذا التغيير. وهذه المرجعية اللي هي الوحي، مرجعية الوحي وتصورات الوحي، إن قادة عملية التغيير بلوروا ده في استراتيجيات وفي أعمال وفي نظرة تكاملية للميادين والتخصصات المختلفة، فأدت أو أدى ده لظهور جيل منه فرد اسمه صلاح الدين. فلما نادى أو كان حلقة في سلسلة طويلة من حلقات التغيير، قبل كده كان لسان الحال فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكن لما قال صلاح الدين نتيجة التغيير المنشود أو التغيير اللي كان حاصل وقال يلا نجاهد نرفع راية الجهاد وبدأ يعبئ الصفوف، اللي حصل حصل النصر والتمكين. واخدين بالكم يا جماعة عايزين نقول إيه؟ عايزين نشتغل على ده، عايزين نشتغل على ده، عايزين نساهم في تبصير أنفسنا أولا ثم تبصير الناس على المستوى الفكري والسياسي والاجتماعي والتربوي للاستراتيجيات الصائبة في حشد الطاقات وتأهيل أنفسنا لمواجهة التحديات، فضلا عن إن احنا نؤهل الدائرة القريبة مننا لمواجهة التحديات الحالية والقادمة. الكلام ده كبير علينا قوي. لا 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 خالص، من شوية كنت بقول إيه؟ إن في نقطة معينة أو نقطة مهمة جدا محتاجين إن احنا نشتغل عليها، وهي فهم سنة الله عز وجل في بناء نواة المجتمع الأصلية أو الأساسية أو النواة الصلبة للمجتمع، وهي الأسرة. لو قدرنا احنا بس ناخد الجزء ده ونشتغل عليه على مستوانا احنا، نفهم دورنا، دورك كأم، دورك كزوجة، دورك كأخت، دورك في إسهام وإنشاء هذا الجيل من خلال هذه الأسرة، وبدأنا نفعل ده، وحضرتك عرفت دورك كأب، دورك كراعي ترعى هذه الأسرة المسلمة، دورك في بناء وغرس وفهم أبنائك لطبيعة الإسلام ومعايشة الإسلام وقضايا الإسلام وقيم الإسلام ومناهج الإسلام وتصورات الإسلام وأفكار الإسلام ومواجهة التقاليد والعادات التي تخالف هذه القيم وهذه التصورات، وبناء أبناء صالحين مصلحين، يبقى حضرتك كده وحضرتك كده ساهمت في إنشاء جيل التغيير المنشود. فهمتي ان ان شاء الله بصدق هذه النية وبصدق السعي، والله عز وجل يطلع عليك ويطلع عليك ويرى صدق قلبك وصدق قلبك في تربية ابنائك والمساهمة في هذا، ان يطلع من اصلابك من يعيد المسجد الاقصى، من يرتقي في علاقته بالله عز وجل لمرتبة الإمامة ورتبة الإمامة في هذا الدين، فستساهم في هذا بإذن الله تبارك وتعالى. عايزين نطلع وننقل نفسنا وننقل اللي حوالينا، فضلا إن احنا ننقل الأمة، وخلي هذه هي النفسية، نفسية أممية في التغيير من حالة الاسترخاء والتبلد السلبي للمواجهة الإيجابية بالتحديات، فضلا عن المساهمة في تحقيق هذا التغيير. لكن ده بيكون فيه عدة أسئلة محتاجين إن احنا نفهمها أو نشتغل عليها. رقم واحد، هي إيه أصلا المفاهيم والتصورات والقيم السلبية اللي كانت بتسود الأمة وقت ظهور أو قبل ظهور جيل صلاح الدين؟ وإزاي قدرنا أو قدرت حركات الإصلاح والتغيير إن هي تغير هذه المفاهيم وهذه التصورات وتحول هذه القيم من قيم سلبية لقيم إيجابية. فضلا إن إيه هو التغيير اللي حصل أصلا خلال نصف القرن اللي مر بين مذابح المسلمين في إرها وأنطاكيا وساحات الأقصى وبين ظهور جيل نور الدين وصلاح الدين وانتصاراتهم في حطين مثلا، فضلا عن إن ده أدى بعد كده لاسترجاع القدس مرة تانية؟ مين اللي حملوا مسؤولية التغيير اللي جاب يا جماعة؟ وإيه هو المدى اللي وصل ليه التغيير اللي حصل وقتها ودرجة فعاليته وأثره في الجيل اللي عادت بيه القدس والأجيال اللي تلت هذا النصر المؤمن بعده؟ وهل صلاح الدين كان ظاهرة فردية وكان شخصية عبقرية معجزة ظهرت فجأة على مسرح الأحداث مثلا، وكان طاهر مطهر من عوامل الضعف البشري، ولا كان عينة لجيل كامل وثمرة لمقدمات وتغيير حدث في المجتمع وحدث نتيجة العمل من حركات الإصلاح والتغيير وقتها، وبعد كده خلت صلاح الدين هو الناطق الرسمي باسم هذه الحركات التغييرية بشكل عام؟ هندي مثال صغير كده، زي دلوقتي مثلا أبو عبيدة طالع هو المتحدث الرسمي لكتائب، صح كده؟ القسام. هل هو أبو عبيدة ده ظاهرة فردية؟ هل أبو عبيدة طلع كده في مشهد لوحده وبعد كده بقى بيقود المشهد؟ ولا هو فرد من مجموعة أفراد تمت تربيتهم بعناية وصناعتهم على عين الله تبارك وتعالى وإعطائهم مقومات العملية التغييرية والعمل على تزكية أنفسهم وطهارة قلوبهم وفهمهم لطبيعة هذا الدين؟ مجموعة أفراد. بعد كده كان هو الظاهر حاليا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يوفق إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة، وأن يسدد رميهم وأن يصنعهم على عينه ويصطنعهم لنفسه سبحانه وبحمده، وأن يحفظهم بحفظه الجميل وأن يمدهم بمددا من عنده يا رب العالمين، إنه لذلك القدر. عايزين نتكلم في هذا؟ أظن لا، بس خلينا نتكلم في الآخر. عايزين نتكلم في الدورة دي إن شاء الله اللي هي تكون خلال 3 أيام أو اليومين الجايين اللي بعد النهاردة. النهاردة هندي ملامح عامة، دي مقدمة عامة وملامح عامة للنقاط اللي إحنا هنتكلم فيها ونتناقش فيها. هيبقى الأساس فيها هي مناقشة سريعة، وزي ما قلنا إن إحنا نمر مرور الكرام على بعض النقاط المهمة اللي تناولها دكتور ماجد عرسان الكيلاني في كتابه الماتع هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، ولذلك نحن نعمل اسقاط واقعي، اسقاط تربوي على حالنا احنا في هذا الزمان وفي هذا الواقع الذي نعيش فيه، حتى نساهم في نشأة الجيل القادم بإذن الله تبارك وتعالى، مع أن الله عز وجل سبحانه وبحمده وهذا هو الأولى والأصل في التعامل، أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه وبحمده، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. سبحان الله، كلنا متابعين السوشيال ميديا، كلنا شايفين الأجيال اللي طالعة عاملة إزاي، كلنا حاطين هم إزاي الأجيال دي هتعرف تشيل هم دين وهتعرف تأثر رسالة وتعرف قضايا المسلمين وقضايا القدس. الله عز وجل يأبى إلا أن يجعل هذه الأجيال الحالية تعرف قضية الإسلام، تحمل هم هذا الدين، يصل صوت المجاهدين في كل بيت من بيوت المسلمين بعد الحرب على الإرهاب والحرب على الإسلام والحرب على المتطرفين والحرب 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 والحرب، وأصبحت صورة المتدين وصورة المجاهد وصورة المحارب في سبيل الله تبارك وتعالى صورة مشوهة عند كثير من الناس إلا من رحم ربه. فأبى الله أن تكون هذه هي الصورة لدينه والمجاهدين في سبيله، فيحدث أن الله عز وجل يشاء أن تحدث هذه الأحداث فينشأ جيل أو يفهم هذا الجيل قضية الإسلام وتتردد معاني الجهاد وقضايا الإسلام وقضايا أم هذا الدين على أسماع هذا الجيل بإذن الله رب العالمين. نتكلم إن شاء الله على في مبدئين، أو عايزين نأكد على نقطتين. النقطة الأولى إن كل مجتمع بيتكون من 3 مكونات يا جماعة: الأفكار والأشخاص والأشياء. ودي اللي المفروض إحنا نشتغل على نفسنا بيها، نفهمها ونبدأ نشتغل في عملية التغيير على ده. إن كل مجتمع بيتكون من 3 مكونات: أفكار، أشخاص، أشياء. وإن المجتمع الصحي المعافى نعرف إزاي هو صحي ومعافى لما الأشخاص والأشياء بتدور في فلك الأفكار الصحيحة. طب إحنا بالنسبة لنا ده على مستوى المجتمعات عامة، طب المجتمع الإسلامي أو مجتمع المسلمين لما يكون الأشخاص والأشياء بتدور في فلك الأفكار النابعة، التصورات النابعة، القيم النابعة من الوحي. طب إمتى المرض بيصيب المجتمع؟ لما الأفكار والأشياء بتدور في فلك الأشخاص. الأنا كما قال فرعون عليه لعنة الله، أنا ربكم الأعلى، أنا. طب المجتمع بينتهي إمتى؟ وبيحدث ليه حالة الوفاة لما بتدور الأفكار والأشخاص في فلك الأشياء. خلاص، لا حتى في أشخاص ولا في أفكار، لا شيء. فبيحدث انهيار للمجتمع ووفاة المجتمع. النقطة الثانية أو المبدأ الثاني إن السلوك الإنساني يا جماعة هو عبارة عن حاجتين: قصد وحركة. والقصد هنا أو القصد هنا بيتجسد في الفكر والإرادة، والحركة بتتجسد في التعبير والممارسات العملية لهذا الفكر وتلك الإرادة. المكونات السلوكية دي يا جماعة اللي هي القصد والحركة دي بتنظم حلقة من حلقات التغيير. بتبدأ بالخاطرة، ثم بعد كده بيحصل لهذه الخاطرة مؤثرات خارجية، فيحدث إن الخاطرة دي بتتحول لفكر. الفكر ده بيكون ليه دوافع نفسية معينة بيوصله لحلقة تانية اسمها الإرادة، ثم يأتي أو تأتي بعد كده حلقة التعبير، ثم تأتي بعد كده حلقة الممارسة أو الكسب. إيه الكلام ده؟ لازم نبقى إحنا فاهمين ده. قال تعالى: يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يقول لك إن كلمة سركم بتشير لحلقة الخاطرة والفكرة والإرادة، وكلمة جهركم بتشير لحركة التعبير، وكلمة ما تكسبون لحركة الممارسة العملية. يبقى أنا أفهم ده مع نفسي، إن لما يحصل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن التغيير السلوك الخاص بي وسلوك أي إنسان لازم هيعدي بهذه الحلقات الخمس. فأبدأ أحدد أنا فين؟ هل أنا لسه في الخاطرة؟ ولا أنا في التعبير؟ ولا أنا في الإرادة؟ ولا لا الموضوع عندي في دايرة التفكير؟ ولا لا أنا محتاج إن أنا أمارس هذه القيمة، هذه المعاني، هذه التصورات، هذه الخواطر، هذه الإرادة، أمارسها على المستوى العملي. محتاجين ده نفهم الاتجاهات النفسية، نفهم الظواهر الاجتماعية، نفهم الاتجاهات الفكرية اللي بتؤدي لعملية التنمية. عشان كده القرآن لما بيطرح هذا النسق في السلوك الإنساني والاجتماعي البشري بنفس الترتيب اللي احنا قلناه، لما القرآن طرح ده طرحه من خلال سنن التغيير اللي بتوجه الظواهر الاجتماعية. عشان كده الآية اللي احنا بنستدل بيها دايما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال لك إن التغيير الاجتماعي السلبي كقول الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن احنا محتاجين يحصل نوع من أنواع التصورات لميلاد الظواهر الاجتماعية والتاريخية انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب هنا بيشير لقوة الفكر، قوة الإرادة يا جماعة. مش هيحصل تغيير على مستوى الأنفس ومحتويات الأنفس، ومن ثم بيعقب هذا التغيير تغيير في ميدان الاجتماع والاقتصاد والسياسة وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الإداري وعلى المستوى القضائي وعلى جميع مستويات الميادين الحياة المختلفة، إلا لما نفهم هذا التصور الشامل، وإن الشمولية دي تشمل الأفكار والقيم والاتجاهات والعادات والتقاليد والتصورات زي ما ذكرت. النقطة الثانية، ودي نقطة مهمة جدا، إن قضية التغيير للأفضل أو حتى الأسوأ ما بتحصلش إلا إذا قام المجتمع وليس الأفراد بتغيير ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم. القوم. إن التغيير ده يبدأ، إن هؤلاء القوم أو التغيير المجتمع ده أو التغيير سواء للأفضل أو للأسوأ اللي بيحصل على نطاق المجتمع، هو المجتمع ده زي ما قلنا هو عبارة عن مجموعة أفراد. أيوة، ما هو الفرد لوحده مش هيقدر. أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. ما هو في أفراد صالحين، أيوة، بس التغيير ما بيجيش بأفراد، بيجي بمجموعة الأفراد مجتمعين فيحدث جماعية التغيير. خد بالك، مش عايز أكون سلبي، بس أحيانا التغيير بينعكس على الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية بنفس القدر اللي بيحدث في تغيير الأفراد. متخيلين؟ عشان كده محتاجين نحصل نوع من أنواع الإحاطة الكاملة بحلقات السلوك اللي بيحدث أو بتفرز بعد كده الظواهر الاجتماعية. مهم جدا نفهم ده. ليه مهم إن احنا نفهم ده يا جماعة؟ عشان التغيير التربوي على الأقل اللي احنا نقدر إن احنا نمارسه على المستوى الدعوي أو على المستوى التربوي في خلال أو من خلال الدوائر القريبة مننا احنا، نفهم ده. أيوة، ما هو ممكن ابنك يبقى اقتصادي ناجح، ممكن ابنك يبقى شخصية مؤثرة داخل المجتمع، ممكن حد قريب حضرتك يمكن يكون ليه باع في السياسة، يكون مثلا في مرتبة معينة على الجانب العسكري، يبقى فاهم ده، قادر إن هو يوضح عملية التغيير المنشودة هتكون إزاي، ويكون عامل مؤثر في هذا الأمر. خطوط عريضة اتكلمنا عنها في هذه المقدمة انطلاق من حاجتين: صفة الإحاطة الكاملة بحلقات التاريخ اللي احنا عايزين نتكلم عليها عشان ظهر أو الإطار العام لظاهرة الجيل الإصلاحي اللي احنا عايزين نطلعه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، أو على نموذج الأجيال أو الجيل الإصلاحي في عهد صلاح الدين أو نور الدين، وإزاي نستثمر ده في الجيل الإصلاحي الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى. نقطة تانية، صفة الرسوخ في بيان تفاصيل المياسات التغييرية اللي أدت لإخراج هذا الجيل، جيل الإصلاح، وده اللي هنتكلم عنه بالتفاصيل إن شاء الله خلال اللقاءين أو الثلاثة حد أقصى القادمين إن شاء الله. هنتكلم في الدورة بتاعتنا ومناقشة الكتاب أو بعض الأشياء المهمة في هذا الكتاب الماتع، كتاب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس الدكتور ماجد عرسان الكيلاني، عن التكوين الفكري للمجتمع الإسلامي قبل الهجمات الصليبيه، الطابع المذهبي للفكر الاسلامي اللي كان موجود، الصراعات اللي كانت موجوده، الاثار حتى الفكريه والتربويه والاجتماعيه للصراع المذهبي اللي كان حاصل قبل الهجمات الصليبيه، التحديات اللي كانت موجوده. هنتكلم عن اضطراب الحياه الفكريه في المجتمع الاسلامي، وازاي ادت او ادى فساد الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والانقسام السياسي لضعف العالم الاسلامي امام الهجمات الصليبيه. وهنتكلم برضو عن المرحله الاولى او المراحل الاولى لحركه التجديد والاصلاح والمحاولات السياسيه للاصلاح، فضلا عن دور مدرسه الامام الغزالي في الاصلاح والتجديد وتشخيص الامام الغزالي لامراض المجتمع الاسلامي المعاصر في زمانه، وازاي ادى ده بعد كده لتصحيح هذه الامراض والعمل على تخفيف وطأة هذه الاثار السلبيه في المجتمع من وجهه نظر الامام الغزالي. وحصل بعد كده ان الامام الغزالي نفسه كان عنده ميادين اصلاحيه على مستوى العمل مثلا على ايجاد جيل جديد من العلماء والمربين، فبدأ يشتغل على ده. اشتغل عليه ازاي؟ وضع مناهج جديده للتربيه والتعليم، احياء رساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاربه الماديه والسلبيه الدينيه، وتصحيح التصورات السائده عن الدنيا والاخره، الدعوه للعداله الاجتماعيه، محاربه التيارات الفكريه المنحرفه. وبعد كده حصل، هنتكلم برضو عن انتشار حركه الاصلاح والتجديد والمدارس اللي مثلتها زي مدرسة الإصلاح والتجديد، فكرة المركزية في عملية التغيير واللامركزية في عملية الانتشار، فكرة التربية والتعليم، الوعظ وموضوعاته في الوقت ده، إزاي كمان ظهرت مدارس أخرى تشارك في حركة الإصلاح والتجديد المنشود، أهم المدارس دي وإزاي نحن نستفيد من ده على الواقع المعاصر بتاعنا. دور المرأة المسلمة في حركة التجديد والإصلاح في زمان صلاح الدين وما قبل صلاح الدين بنصف قرن تقريبا، والتنسيق ما بين المدارس دي كان عامل إزاي، وتوحيد مشايخ أصحاب مدارس التجديد والإصلاح، فضلا عن الآثار العامة لهذه الحركة، حركة الإصلاح والتجديد. إزاي حصل إن أعد شعب إعداد إسلامي متكامل؟ إزاي حصل إن المجتمع أصبح فيه صبغة تكاملية ونظرة شمولية وتعاونية ما بين مدارس الإصلاح والدولة الزنكية الأيوبية وقتها؟ حصل إزاي نوع من أنواع ازدهار الحياة الاقتصادية؟ وإزاي حصل تفعيل لدور المرأة المسلمة وتقوية مدارس الإصلاح والتجديد؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟ ثم هننتهي في دورتنا أو مناقشتنا في الكلام للفصل الأخير والباب الأخير في قوانين التاريخية والتطبيقات المعاصرة اللي حصلت، زي أثر الفكر في صحة المجتمعات المنهجية والإصلاح، أثر النجاح وتزاوج الإخلاص والصواب داخل الأعمال، المؤسسات التربوية التجديدية وفعالية الإصلاح فيها وإزاي يكون عندنا رؤية ليها، مؤسسات التنشئة الاجتماعية، أسرة، التربية الشاملة، الشعب، الأمة المسلمة، حتى كمان على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، وإيه الحاجات اللي إحنا نقدر نساهم فيها زي الكتاتيب أو دور القرآن، المسجد، المؤسسات أو المراكز المهتمة بالعلوم المهنية والطبيعية، دور المدارس والجامعات الحديثة. هنتكلم عن استراتيجيات الإصلاح وقوانين الأمن الجغرافي بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكامل حلقات السلوك القويم وفعالية الإصلاح والتجديد القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ده كان عرض سريع لأهم النقاط اللي إحنا هنتكلم عنها في مناقشة هذا الكتاب، أو المرور على أهم النقاط التي ينبغي أن تكون في أذهاننا حتى نساهم في إنشاء هذا الجيل الجديد، جيل النصر والتمكين، بنموذج لو قلنا جيل صلاح الدين نموذجا، وكيف عادت القدس في عهد صلاح الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يساهم في عودة القدس مرة أخرى وعودة المسجد الأقصى مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصنعنا ويصنع بنا وأن يصطنعنا لنفسه سبحانه وبحمده، وأن يربينا ويربي بنا وأن يزكينا ويزكي بنا وأن يفهمنا ويبصرنا ويوفقنا ويفهم ويبصر ويوفق بنا، ويجعلنا وإياكم مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه على الوجه الذي يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. إن شاء الله بإذن الله ميعادنا بكرة في الساعة 9:30، الساعة عفوا 10:30 بتوقيت القاهرة والقدس، حتى نستكمل مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى هذه النقاط المثمرة في إحداث بإذن الله عز وجل عملية التغيير وإنشاء هذا الجيل بإذن الله رب العالمين.